أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا. إذن قال المصنف إن الإشكال هو في تشخيص الآثار، آثار العقد، أنها من أي القبيلين، من قبيل ما وضع العقد مثلا لأجله وما كان هو مقتضاه على الإطلاق فهو أثر لمطلق العقد حتى ينافيه اشتراط عدم هذا الأثر، أو أنه أثر للعقد في خصوص صورة إطلاقه فلا ينافيه أن يشترط عدمه، لأن عدمه يكون أثرا لصورة الاشتراط لا لصورة الإطلاق. فهذان موضوعان. الإشكال في هذا خصوصا إذا لوحظ أحيانا أنهم يذكرون بالاتفاق الجواز في مورد ويذكرون بالاتفاق أو ما يقرب منه مثل الشهرة عدمه في مورد يشبهه، بحيث يصعب علينا بيان الفرق بينهما والوجه في هذا الاختلاف في الحكم، وإن تكلف بعض لبيان الفرق. ذكر مثالا على هذا بالخصوص، وأنا أكرر هذا بمناسبة سؤال من أحد الإخوان حفظه الله تعالى، ذكر مثالا على هذا، يعني على اتفاقهم في موردين متشابهين، مرة على الجواز وأخرى على العدم. هذا الذي ذكر أولا بقوله مثلا المعروف كذا، أنه لا يجوز أن يشترط المنع عن البيع، عدم البيع والهبة في عقد بيعه شيئا، لكن يجوز أن يشترط عليه أن يبيع أو يعتق، وهذا يشبه ذلك. كيف هنا جاز هنا لا يجوز؟ هذا مثال لهذا. ثم لما بدأ يعدد الموارد التي يقع فيها الإشكال في تمييز أن هذا من آثار مطلق العقد أو العقد المطلق، مثلا ابتدأ بذكر مثال اشتراط عدم البيع مرة أخرى. فرقه عن الأول أنه ساقه أولا لا وحده، يعني مثال اشتراط عدم البيع، بل ساقه مع اتفاقهم في مورد يشابه على خلاف الحكم. قال يتفقون على عدم صحة اشتراط عدم البيع، ويتفقون أو على صحة، ويتفقون على صحة اشتراط العتق أو الوقف. هذا الاختلاف في اتفاقهم في المتشابهين كان محل الإشكال هناك. الآن فرغنا عن أنهم يتفقون على الشيء وخلافه، نأتي بالموارد المشكلة في ذاتها، بغض النظر عن أن هنا المشهور كذا والعلامة قال كذا، هي المسألة في نفسها، هل حل البيع للمشتري، المشتري إذا اشترى شيئا وملكه، هل حل بيعه له من مقتضيات عقد شرائه أو من مقتضيات العقد المطلق، من مقتضيات مطلق العقد طبيعة العقد، فإذا اشترطنا عليه أن لا يبيع يكون منافيا، أو لا من مقتضيات العقد المطلق فيجوز أن يشترط عليه ولا يكون تنافين. واضح؟ هذا وجه الاختلاف بين المثالين. وكنا على كل حال في صدد تعداد جملة موارد يكون التمييز فيها مشكلة، من جملة تلك الموارد مسألة اشتراط الضمان في العارية والإجارة، فإنك تجدهم أنهم اتفقوا على أنه إذا أو اشتهر بينهم، ليس بالضرورة اتفقوا، حتى إنه ليس المشهور، اشتهر بينهم، يعني قد يكون قولا مشهورا وليس بالضرورة المشهور على الإطلاق، لكن موجود، يعني من جهة تجد من يقول في العارية إنه يجوز أن تعير وتشترط على المستعير ضمان العين، لكن في الإجارة تراهم يقولون إذا آجرته العين فليس لك أن تشترط عليه ضمانها، ويستدلون في عقد الإجارة بأن مقتضى عقد الإجارة أن يكون غير ضامن، أن عقد الإجارة عقد فيه استئمان، بمعنى عقد الإجارة هو تمليك المنفعة بعوض، هذا معناه، أملكك منفعة الدار سنة بعوض كذا وكذا من المال مثلا، المقتضي ذلك لتسليم العين، لأن المنافع غير موجودة بالفعل، يمسك هكذا بالأرطال أو بالكيلو أو كذا من المنافع ويعطيه، المنافع موجودة في العين بالقوة وتستوفى بالتدريج، ما تستوفيه هو الذي يخرج إلى الوجود، فيوجد ويعدم، يعني واضح كيف؟ فيقتضي عقد الإجارة تسليم العين ووضعها تحت يد المستأجر ليستنفع بها على ما وقع العقد. فإذا كان يقتضي ذلك، يعني يقتضي أن يستأمن على العين، وإلا كيف يكون عقدا على وضعها تحت يده لينتفع من دون استئمان؟ واضح؟ هو عقد يقتضي أن أجعلها باختياري والتزاما بالعقد تحت يدك، يعني أنت من قبل أمين، تفضل انتفع. إذا كان هذا مقتضى عقد الإجارة، فاشتراط أنها إذا تلفت، طبعا إذا تلفت بتعديه أو تفريطه فهو ضامن، هذا لا إشكال فيه، لكن كلام في اشتراط الضمان مطلقا، وإن تلفت بآفة سماوية نزلت عليها الصاعقة مثلا، واضح كيف؟ فاشتراط الضمان مطلقا، يعني ولو من دون تعد أو تفريط، مناف لمقتضى الإجارة، هكذا يستدلون. ومن هنا ينشأ الإشكال ويعترض عليهم كما وقع من بعض العلماء، أن عقد الإجارة وعقد العارية كلاهما على حد سواء، لماذا تجيزون في العارية اشتراط الضمان تقولون لا يقتضي العقد مثلا عدم الضمان؟ لماذا؟ هذا أيضا عقد العارية عقد يقتضي وضع اليد من قبل المستعير على العين، يقتضي تسليمها إليه وتكون عنده لينتفع ولو مجانا، لكن يقتضي ذلك، فهو أيضا مستأمن من قبل المعير كما أن المستأجر مستأمن من قبل المؤجر. فإن كان هذا المقدار من الاستئمان يقتضيه العقد وينافيه الشر ففيهما، وإلا ففيهما أيضا، واضح؟ يعني بغض النظر عن أنه هنا اشتهر وهنا اشتهر، ليس من هذه الجهة، ما اشتهر جوازه هنا عدمه هنا، يقع الإشكال في المسألة غض النظر عن شهرة ذلك. أنت في نفسك انظر، هل الاستئمان مقتضى العقد من حيث هو أو مقتضى العقد المطلق الذي ليس فيه شرط، كما هو منشأ إشكال من استشكال واعتراض من هذه الجهة، حتى لا تقول عاد المثال إلى ما اتفقوا واتفقوا. واضح؟ انظر إلى كلام الأردبيل الآن، سأقرأه لك بسرعة حتى لا يبقى في ذهنك أي شبهة. ومنها ما اشتهر بينهم من جواز اشتراط الضمان في العارية وعدم جوازه في الإجارة، مستدلين بأن مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر. هذا يصلح أن تقول يتفقون على الشيء وخلافه، يشتهر بينهم الشيء وخلافه، يقولون بالشيء وخلافه كما قدمنا، لكن غض النظر عن ذلك ليس يستشهد به هنا من هذه الجهة، يأخذه من جهة أنه هو في نفسه محل إشكال. انظر إلى كلام الأردبيل، فأورد عليهم محق كما أورد قبل قليل العلامة في المورد الأول الذي شرحته مرة أخرى على المشهور، أورد الأردبيلي. أنت انظر إلى الإيراد، منشأ الإيراد منشأ الاستدلال، يقولون مقتضى العقد كذا، يورد عليهم بكذا، أنت انظر في هذا الكلام تقف محتاراً. واضح كيف؟ فأورد عليهم محقق الأردبيلي وتبعه جمال المحققين في حاشية الروضة، هذا أخ جمال صاحب الحاشية على الروضة، أورد بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، ليس تأمين أو استئمان المستأجر مقتضى مطلق عقد الإجارة، إنما المسلم اقتضاء العقد المطلق يعني المجرد عن اشتراط الضمان نظير العارية. أنتم في العارية قلتم أن العارية المطلقة تقتضي أن يكون أمينا لا يضمن إلا مع التفريط، أما إذا اشترط عليه الضمان فيضمن مطلقا بتفريط ومن دونه، نفس الكلام في الإجارة. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة، هذا مورد آخر، وهو أن تشترط المرأة على الزوج أن لا يخرجها من بلدها ويسكنها بلدا آخر. هذا الشرط جوزه جماعة، شوف الآن بعد جماعة للنص، وقرأنا سابقا نصا يدل على لزوم الوفاء لها بهذا الشرط، قالوا ولعدم المانع، لا مانع، شو ما المانع، شو شرط مثلا يعني حرم حلال الله مثلا أو مخالف لكتاب، وهو هذا محل النزاع، أو مخالف مقتضى العقد يعني، قالوا لعدم المانع. أحيانا هو يرى هكذا لا مانع فيه، أنت ترى خلافه مثلا. ومنعه آخرون، بعد شيخنا هذا أوضح، ها جوز جماعة ومنع آخرون، أي أن المجوز غير المانع، لا أنهم يتفقون على الشيء ويتفقون على خلافه في شبيهه، ها أو يشتهر هذا ويشتهر خلافه، هذا لا يصلح لذلك. السياق هذه كلها من جهة الإشكال في نفسه بغض النظر عن أنهم يتفقون ويتفقون. إذن منعه آخرون كفخر الدين نجل العلامة في كتابه الإيضاح، استدل بهذا الدليل، قال إن مقتضى عقد الزوجية تسلط الزوج على الزوجة في أمرين في الاستمتاع، فليس لها أن تشترط أن يكون الاستمتاع بيدها، وفي الإسكان أيضا في المسكن فله ماذا أن يسكنها حيث شاء، وليس لها أن تشترط ماذا أن لا يخرجها إلى مسكن آخر إلى بلد آخر يسكنها فيه، هكذا قال منعه لأجل ذلك، بل بالغ في وضوح كون مقتضى العقد تسلط الزوج على مسألة الإسكان بحيث يكون اشتراط أن يكون لها الإسكان كيفما شاءت، أي أفرض أبقني في هذا البلد، يكون مثل هذا الاشتراط مخالفا لمقتضى العقد، بالغ في دعوى وضوحه إلى حد جعله من الوضوح بما كان يصلح قرينا لصرف ظاهر الخبر الذي دل على وجوب الوفاء لها بشرط أن لا يخرجها من البلد، لصرفه عن ظاهره في وجوب الوفاء لحمله على استحباب الوفاء بهذه المثابة من الوضوح يصلح لهذا قرينة. وهذا خلاف في هذا. أنت قل لي الآن مقتضى عقد الزوجية التسلط على الإسكان بهذا النحو، يعني الذي يمتنع معه أن تشترط أن لا يخرجها أو ليس كذلك، فيجب لها، يجب الوفاء لها بالشرط لو اشترطت كما قال النص وقال الأولون. ومنها اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوزه جماعة لعدم المانع وللنص، ومنعه آخرون منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا بأن مقتضى العقد تسلط الرجل على المرأة في الاستمتاع والإسكان، وقد بالغ في جعله مقتضى العقد حيث جعل هذا كونه، يعني مقتضى العقد يعني وضوحه، هو هكذا على نحو من الوضوح والظهور بحيث يصح أن يجعله قرينة على حمل النص على استحباب الوفاء. ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع. المسألة هي إرث الزوجة المنقطعة، هل ترث أو لا؟ وفيها أربعة أقوال، لأن هناك من قال إن كل عقد زواج فهو فيه إرث دائما كان أو منقطع، فالزواج المنقطع أيضا فيه إرث. وهؤلاء القائلون بأن في الزواج المنقطع إرثا اختلفوا، فمنهم من قال إنه لو شرط عدم الإرث يصح الشرط وبالتالي يسقط الإرث، إذن العقد مقتض لهذا الإرث والشرط بمنزلة المانع يمنعه ويسقطه. ومنهم من قال العقد علة تامة، يقتضي الإرث على نحو لا يقبل الإسقاط بالشرط، فلو اشترط هذا مخالف ومناف لمقتضى العقد ويسقط الشرط ويبطل ويبقى الإرث. إذن هذان قولان مع الاشتراك بينهما في أن المنقطع ترث أو أن النكاح المنقطع يوجب الإرث، فالأولون قالوا إذا اشترط سقوطه يصح ويسقط، والبقية قالوا إذا اشترط سقوطه فالشرط فاسد. هؤلاء القائلون بأن العقد المنقطع يورث، وهناك من قال إنه لا إرث في العقد المنقطع وإنما الإرث لخصوص الدائم. ثم هؤلاء أيضا اختلفوا، تقول لا إرث، في الأول قلنا إرث وتكلمنا في شرط السقوط، هنا نقول لا إرث ونتكلم في شرط الثبوت. اختلفوا لو اشترطت عليه الإرث يصح أو لا، فجماعة قالوا يصح ويفي لها وترث، وآخرون قالوا لا يصح. ومنشأ هذا الاختلاف ما هو؟ الاختلاف فيما هو مقتضى العقد. فالأولون قالوا مقتضى العقد الإرث، ثم اختلفوا أنه مقتضى العقد الإرث بمعنى أنه مقتضى العقد من حيث هو طبيعة العقد السارية في كل مورد، يعني سواء وقع مطلقا أو مشروطا الذي عبرت عنه أنا بالعلية التامة، فحينئذ اشتراط سقوطه يكون ماذا؟ منافيا لمقتضى العقد ويبطل. وهؤلاء أصحاب القول الثاني أن الشرط يبطل، أو أنه مقتضى العقد بمعنى أنه مقتضى إطلاقه لا مقتضى طبيعته من حيث هي السارية في الكل، فلا ينافيه اشتراط السقوط. فإذا اشترط يصح، وهؤلاء أصحاب القول الأول في الأربعة التي عددناها. كذلك الآخرون مقتضى العقد ألا ترث، يعني ولو من باب أن عدم العلة علة العدم، لا اقتضاء في العقد للإرث، لكن لا اقتضاء في العقد من حيث هو للإرث، سواء كان مطلقا أو مشروطا لا اقتضاء فيه للإرث، فينبغي أن لا يكون فيه إرث، فإذا اشترط الإرث يبطل. هذا القول الرابع. أو الاقتضاء في خصوص العقد المطلق للإرث، هذا ينبغي أن لا يكون فيه إرث، وأما إذا وقع مشروطا فليس فيه الاقتضاء. واضح كيف؟ فيقبل الشرط ويجب الوفاء لها وترث، وهذا هو القول الثالث. هذا منشأ الاختلاف في هذه المسألة. وفخر الدين ذكر هذه المسألة وبين أن منشأ الاختلاف فيها في المقتضي. واضح؟ الآن أنا فقط أقرأ هذه العبارة وأوضحها، عندما نفرغ من هذه العبارة يكون الموارد التي أراد ذكرها مما وقع فيه إشكال في تمييز الأثر أنه مقتضى مطلق العقد أو العقد المطلق قد انتهت. نأخذ في كلام يترتب على ذلك. قال: ومنها مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع. شوف كيف يؤشر إلى الأقوال الأربعة: التوارث من دون شرط أو مع الشرط. التوارث من دون الشرط، أي قول؟ القول الأربعة التي عددناها فيها قولان مع فيهما إرث وقولان ليس فيهما إرث. الأولان ثانيهما فيه إرث. الأول ماذا؟ فيه سقوط، لأنه الأول كلام في القولين الأولين مع شرط السقوط. واحد قال الشرط باطل فتبقى ترث، واحد قال الشرط صحيح فلا ترث. الآخران أيضا ثالث أولهما فيه إرث، يعني الذي هو ثالث الأربعة، والثاني رابعها ليس فيه إرث لأنهما يشتركان في عدم الاقتضاء، لكن الثالث قال عدم اقتضاء تابع للعقد المطلق فالشرط يصح ويفي لها به. في الثالث ترث بالشرط، في الثاني ترث لا مع الشرط. واضح؟ انظر: توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط في الثاني، أو مع الشرط في الثالث. واضح شيخنا؟ نفس الكلام في فرض عدم التوارث، توارثهما مرة بالشرط ومرة من دونه، هذا في الثاني والثالث. عدم توارثهما أيضا مرة بالشرط ومرة من دونه. الذي بالشرط قول الأول العقد مقتضى، ومن دون الشرط ترث، وإنما لا ترث مع شرط السقوط، هكذا كان الأول. في الرابع لا ترث مطلقا حتى من دون شرط السقوط، لأن العقد لا يورث، طبيعته هكذا. وضحت؟ إذن مسألة توارث الزوجين بالعقد المنقطع من دون شرط أو معه، وعدم توارثهما مع الشرط، التفت، مع شرط العدم. الأول مسألة توارثهما من دون شرط الثبوت أو مع شرط الثبوت، وعدم توارثهما مع الشرط، يعني مع شرط العدم، شرط السقوط، واضح؟ أو عدم شرط السقوط كما في الأول بشرط السقوط لا ترث، في الرابع من دون شرط سقوط أيضا لا ترث، واضح الكلام؟ فإنها هذه المسألة المختلف فيها بهذا الشكل مبنية على الخلاف في مقتضى العقد المنقطع. قال في الإيضاح ما ملخصه بعد إسقاط ما لا يرتبط بالمقام، إنهم اختلفوا في هذا العقد في أن هذا العقد يقتضي التوارث أم لا، وعلى الأول يعني على اقتضاء التوارث فقيل هذا الذي بيناه، تقول فيه يقتضي أو لا، تقول نعم، طيب ثم تختلف يقتضيه مطلق العقد أو العقد المطلق، كذلك عندما تقول لا يقتضي، لا يقتضي من جهة طبيعته أو من جهة إطلاقه، الكلام عينه، لكن عبارات الفخر شوي ربما تشوش. الآن انظر، يقول قيل فقيل على الأول على اقتضاء التوارث، فقيل المقتضي للتوارث هو العقد المطلق. إلى الآن كنا نقول العقد المطلق حصة من مطلق العقد، ها؟ وإذا كان هو الذي يقتضي الأثار فلا ينافيه الاشتراط، اشتراط عدمه، صحيح؟ هو يجعل الآن العقد المطلق بمنزلة مطلق العقد، لأن ماذا مقصود من العقد المطلق؟ عندما نقول نحن العقد المطلق نقصد المطلق عن شرط عدم الأثر، ذاك الشرط الذي نعبر عنه عادة بالشرط المنافي، العقد المطلق والعقد الذي ليس فيه ذاك الشرط المنافي، هكذا نحن كنا نقصد. هو يقصد بالعقد المطلق العقد من حيث هو مطلق، هو الآن قلت، ما كنت معي شيخنا، الآن قبل هذه قلت هو جعل ما نحن عبرنا عنه بمطلق العقد العقد المطلق، لكن أريد أن أبين لماذا نحن نقصد به الإطلاق عن ذاك الشرط. هو يقصد به الإطلاق بمعنى أنه لم يلحظ فيه شيء، أخذت في هذا اللحاظ طبيعة العقد من حيث هي في ذاتها التي تقبل أن تكون تارة ملحوظة مطلقة مرسلة عن القيد والشرط، وأخرى ملحوظة مقيدة بالقيد والشرط، واضح هذا الكلام إن شاء الله. يعني في الاستصحاب مثلا، لا الاستصحاب يقتضي العدم بأصالة الوضوح إن شاء الله. إذن وعلى الأول فقيل المقتضي هو العقد المطلق، يعني من حيث هو هو طبيعته، فعلى هذا القول لو شرط سقوط الإرث أو لو شرط سقوطه فبطل الشرط لأنه مناف، لأن كل، شوف، كل ما تقتضيه الماهية من حيث هي هذا أثر طبيعة العقد من حيث هو، يستحيل عدمه مع وجود الماهية. تقول الماهية موجودة، وجد العقد، ومع ذلك تأتيني بشرط يقتضي عدمه، كيف يكون عدمه مع فرض ما يقتضي وعلة وجوده، ما يقتضي وجوده وعلة وجوده. وقيل المقتضي إطلاق العقد، ملتفت الرجل، في الأول يعبر العقد المطلق والثاني يقول إطلاق العقد، أحد ما يشبه الآخر، لكن هو أوضح العقد المطلق أولا بقوله من حيث هو هو وببقية كلامه لأن كل ما تقتضيه الماهية، واضح؟ إذن وقيل المقتضي إطلاق العقد، الآن فسر إطلاق العقد أي العقد المجرد، شوف، عن شرط نقيدة، هذا الذي كنا نستعمله نحن قبل قليل، واضح كيف؟ يعني في كلامنا السابق كله قبل قليل وبالأمس. وقيل المقتضي إطلاق العقد أي العقد المجرد عن شرط نقيده، أعني الماهية بشرط لا شيء، يعني ملحوظة لا شيء معها من ذاك من قبيل ذاك الشرط، لا ملحوظة مطلقة هكذا، لا الماهية من حيث هي الطبيعة. واضح الكلام؟ على هذا فيثبت الإرث ما لم يشترط سقوطه. يثبت لماذا؟ لأن العقد يقتضيه. لكن إذا شرط يسقط أو لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه مقتضى إطلاق العقد لا ماهية العقد حتى يكون شرطا منافيا. وعلى الثاني يعني على عدم اقتضاء العقد المنقطع للتوارث قيل يثبت مع الاشتراط، العقد في نفسه لا يقتضيه لكن لو اشترط ثبت يصح الشرط، ويسقط مع عدمه. واضح؟ هذا تتمة القول، يثبت بالاشتراط ويسقط مع عدمه. العقد في نفسه لا يقتضي، فإذا لم يشترط يكون ساقطا، لكن إذا اشترط يثبت. وقيل لا يصح اشتراطه، خلاص العقد لا يقتضيه يعني لا يقتضيه، وإذا اشترط فماذا؟ فالشرط باطل. شوف المصنف ماذا يصنع الآن. الفخر قال على الأول يعني على اقتضاء التوارث هناك قولان قيل وقيل، صحيح؟ وأرجع كلا قولين، أرجع الأول قيل، يعني أولا قيل ماذا؟ قيل نتيجة لو شرط سقوطه لبطل الشرط. ها؟ لماذا؟ لأن المقتضي للإرث هو العقد المطلق من حيث هو، يعني بين القول وهو أنه الشرط شرط السقوط باطل، وأرجعه إلى مبناه وهو أن هذا الإرث مقتضى طبيعة العقد. كما أنه في القول الثاني قال لو شرط يثبت، ها؟ لو سقط لو شرط السقوط يسقط لا يبطل الشرط، وأرجعه إلى ما؟ إلى أن الإرث مقتضى إطلاق العقد. إذن بين قولين يبتنيان على القول باقتضاء عقد المنقطع للإرث، وبين مرجع هذين القولين ومبنى هذين القولين. لكن على الثاني عندما قال على الثاني يعني على عدم اقتضاء الإرث فقد بين القولين. ماذا قال؟ قيل يثبت مع الاشتراط ويسقط مع ذلك، وقيل لا يصح اشتراطه. ما بين مرجعهما ومبنييهما. لماذا لم يبين ذلك؟ للوضوح. يعني كيف في الأولين قلنا يبتنيان على أن هذا أثر طبيعة العقد أو إطلاق العقد، هنا كذلك المصنف أراد أن ينبهك إلى هذا. يقول ومرجع القولين يعني هذين الأخيرين المتفرعين على الثاني على عدم اقتضاء الإرث، مرجعهما إلى ما؟ إلى أن عدم الإرث الذي هو الثاني على الثاني يعني عدم اقتضاء الإرث، عدم الإرث هو من مقتضى إطلاق العقد أو ماهيته. إذا كان من مطلقة من مقتضى إطلاق العقد فيثبت مع الاشتراط ويسقط مع عدمه، وإذا كان من مقتضى ماهيته فهذا الأخير لا يصح اشتراطه. هذا الرابع، هذا رابع الأقوال يصبح الآن يقول واختار هو هذا القول الرابع، هو مقتضى إطلاق العقد أو ماهيته، اختار هو هذا أن عدم الإرث مقتضى ماهيته، ولذلك لو اشترط الثبوت بطل الشرط ولم ترث أيضا. واضح؟ واختار هو هذا القول الرابع تبعا لجده ووالده، سوالده العلامة المعروف وجده والعلامة الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي، جده يوسف بن مطهر الحلي قليل التداول اسمه لكن معروف فقيه جليل أيضا. واستدل عليه هو الفخر أخيرا بما دل على أن من حدود المتعة ألا ترثها ولا ترثاك، هذا في الأخبار موجود، من حدودها. شو من حدودها؟ يعني من المأخوذ في معناها، ها؟ في حقيقتها، من مقتضى حقيقتها هكذا أنها لا ترثك ولا ترثها. قال فجعل نفي الإرث من مقتضى الماهية. انتهينا من هذه الموارد. إذا ماذا قلنا لك؟ الإشكال في تمييز الأثر في الموارد المختلفة، أنه مقتضى مطلق العقد أو العقد المطلق. الآن يقول لأجل صعوبة هذا التمييز، فحتى مثل المحقق الثاني الذي على شدة تبحره في الفقه تبحرا ثني به المحقق، يعني لقب قديما بالمحقق واحد، هذا الألقاب مؤتبط، المحقق، لقب المحقق الحلي بالمحقق، ولقب الكركي بالمحقق الثاني لشباهته به في تبحره وضلوعه وعمق تحقيقه مثلا. هذا الرجل على عظمته في الفقه مع ذلك تكلم بكلام كثير، آخره قال إما أن يقوم إجماع مثلا على صحة شرط أو بطلانه فما قام عليه الإجماع فواضح، وإما أن يكون المنافات واضحة كما في بعض الموارد، مثلا أن أبيعك وأشترث أن لا ينتقل العوض إليك، هذا واضح أنه مناف لمقتضى العقد وحقيقته حتما، عقد البيع هو النقل، بيع نقل تمليك، تقول بشرط عدم التمليك، يعني كأنك قلت بشرط عدم بيع، إما هكذا وإما هكذا، وإلا يقول أرجع ذلك إلى نظر الفقيه، وإلا كان المدار على نظر الفقيه. وشو يعني على نظر الفقيه؟ يعني بلا دليل أو كيف أو بالاستذواق أو بالاستحسان أو ماذا؟ إطلاق مثل هذا ليس كما ينبغي. يقول لكن ماذا يصنع؟ عجز، وسترى في بعض العبارات يعترف بعسر دفع الإشكال. واضح؟ الآن نقرأ كلامه ونبينه. قال ولأجل صعوبة دفع ما ذكرنا من الإشكال، أي إشكال؟ إشكال في تميز مقتضيات ماهية العقد من مقتضيات إطلاقه، لأجل الصعوبة التجأ المحقق الثاني مع كمال تبحره في الفقه تبحرا حتى ثني به المحقق، التجأ إلى هذا، التجأ فأرجع هذا التمييز عند عدم اتضاح المنافات وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان، لأنه إذا اتضحت المنافات أو قام إجماع على صحة أو بطلان شرط فالحال واضحة، في غير هذين أرجعه إلى نظر الفقيه. فقال أولا، حاصل كلامه هنا وأنك إذا أردت أن تعرف الشرط المنافي لمقتضى العقد ويجب أن تعرف مقتضى العقد، ها؟ تعرف ما هو مقتضى العقد، فما كان من شرط يعني عدم ترتب هذا المقتضى فهو الشرط المخالف لمقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ مقتضى العقد هو الأثر الذي جعل العقد من حيث هو ذاك العقد، يعني مثل البيع، الذي في البيع مثلا جعل البيع من حيث إنه بيع وبلحاظ ما هي طبيعة وحقيقة ذلك العقد، جعل هذا الأثر لهذا العقد، فجعل هذا العقد بطبيعته ومن حيثه مؤثرا لهذا الأثر. مقتضى العقد هو أثر من هذا القبيل، واضح كيف؟ إذن مقتضى العقد هذا الذي قلنا، ما جعل العقد لأجله. وهذا ضرب له أمثلة، قال مثل أثر انتقال العوضين أو إطلاق وإباحة التصرف على الإطلاق في العوضين في عقد البيع. عقد البيع جعل لأجل هذا، ومن حيث هو بيع جعل مؤثرا لمثل هذا، لانتقال العوضين ولإباحة التصرف فيهما. فتجيء تشترط أن لا ينتقل، أو تشترط أن لا تتصرف أبدا، لا تقرأ في الكتاب. طب أنت لا تريد أن تقرأ، فهمنا، لكن أجره أعره بعه، يقول أبدا ولا أي انتفاع. بعد شوية يعني يقول حتى لا تضعه في المكتب وتتزين به كما يفعل الطلاب، إن أقله التزين بالكتاب يقول حتى هذا ممنوع. بل يقول هذا شرط مناف لمقتضى العقد. هذا مثلا في البيع. في الرهن، عقد الرهن لماذا جعل؟ تعرفون في تعريف الرهن ماذا يقال؟ الرهن وثيقة على الدين، أن الرهن يؤخذ من المستدين ليكون وثيقة في يوم من الأيام عندما يحل الأجل إذا لم يدفع دينه، يؤخذ من هذا الرهن، يباع مثلا ويؤخذ من ثمنه، فيحصل به التوثق لأجل دينه، أنه يقدر في وقت حلول الأجل على أن يستعيد ماله. هذا مقتضى عقد الرهن. فتجي تقول مثلا أرهن هذا عندك مثلا بشرط أن تعيده إلي بسرعة، يعني بعد العقد مباشرة، ولا يكون عندك، أو أن لا تتسلط على بيعه والاستيفاء منه، أو أي توثق من هذا مثلا. وهكذا يذكر أمثلة أخرى حتى لا يتكرر، نقرأ البقية من العبارة. لكن في آخر كلامه بعد ما بين هذا، طبعا قلت إذن الشرط المنافي هو الشرط الذي يؤخذ فيه عدم ترتب مثل هذا الأثر، واضح؟ بعد ذلك اعترض على نفسه باعتراض حاصله أن ما ذكرته في مثل البيع، مقتضى ما ذكرته في مثل البيع من أنه يقتضي إطلاق التصرف في العوض، هذا الذي ذكرته يرد عليه أنه يفترض معه أن لا يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر عدم الانتفاع، ولو عدم الانتفاع في زمان، بعض الانتفاع يعني. لماذا؟ لأنك تقول يثبت بمقتضى العقد إباحة التصرف على الإطلاق، يعني موجبة كلية، فاشتراط عدم الانتفاع في الجملة سالبة جزئية ينافي. فإذا كان ينافيه ينبغي أن يبطل، مع أنهم يجوزون أن يشترط عليه مثلا إذا باعه الدار أن لا يسكنها مدة. كيف؟ بأن يشترط عليه أن يسكن البائع نفسه، يقول بعتك هذه وأسكن فيها سنة، أو بعتك هذه والشرط أن تسكن ثالثا، فلان خطية محتاج إلى دار يسكنها إلى مدة معينة مثلا، هذا الشرط يجوزونه في هذه المدة أنت لا تنتفع، يعني مرجع أن أسكن أنا أو يسكن الثالث أن لا تنتفع أنت بالدار في هذه المدة. هذا يجوزونه مع أنه ينافي ما ذكرت. فلا يدل هذا على خلاف ما ذكرت؟ مثلا يجيب يقول يكفي في تحقق مقتضى العقد ترتب حل الانتفاع ولو زمانا ما بعض الزمان، ولا يلزم أن يكون حل الانتفاع دائما. واضح كيف؟ يعني لك إباحة وإطلاق التصرف، صحيح، في العرض لا في الطول. تعرف ماذا أقصد في العرض لا في الطول؟ يعني في الزمان الواحد لك كل هذا، لكن لك كل هذا في كل الأزمنة. الآن حيث لك، لك الكل، لكن في زمان آخر قد لا يكون لك، ويكفي أن يثبت في زمان دون زمان. يكفيك ثبوت حل الانتفاع في زمان، حل الانتفاع المطلق في زمان، ولا يشترط أن يكون دائما من حيث الزمان، حتى لا تقول هذا تنافى معه قبل قليل قال يقتضي إباحة التصرف على الإطلاق، وعلى الإطلاق ما قلت من حيث الزمان. واضح كيف؟ طيب الآن مع ذلك اعترض على نفسه بأن المفروض أن العقد يقتضي حل الانتفاع مطلقا، يعني بحيث يشمل الزمان أيضا، هكذا قلتم قبل قليل. هذا يعني واضح عندما قلت إن مقتضى العقد إباحة التصرف على الإطلاق، فهذا معناه أنه في الطول وفي العرض، يعني في الزمان الواحد يباح له كل التصرفات، ومن حيث الزمان يباح ذلك في كل زمان، هكذا، لأنه تابع للملك وهو يملك في كل هذا، فلماذا يختص الإباحة في زمان دون زمان؟ يقول هذا صحيح، ودفعه لا يخلو من عسر، دفعه لا يخلو من عسر، يسلم. واضح؟ ثم ذكر خيار الحيوان، وأن خيار الحيوان العقد يقتضي، لأنه في الحيوان 3 أيام دلت الأدلة. طيب إذا كان يقتضي فثبوته مقتضى العقد، إذن فاشتراط سقوطه خلاف مقتضى العقد، ينبغي أن لا يصح هذا الشرط، صحيح؟ وهناك من قد يحاول دفع هذا، وحتى لا يلزم التكرار كثيرا والتطويل أقرأ بسرعة هذا المقدار، ها؟ أو أقف هنا أقرأ قليلا. قال فأرجع هذا التمييز عند عدم اتضاع المنافات وعدم الإجماع على الصحة أو البطلان إلى نظر الفقيه. فقال أولا المراد بمنافي العقد ما يقتضي عدم ترتب أي شيء. وخلينا نعرف مقتضى العقد أولا. منافي العقد سهل، ما يقتضي عدم الشيء منافي، لكن مقتضى العقد ما هو حتى نعرف منافي مقتضاه؟ المهم هذا عدم ترتب الأثر، هذا مقتضى العقد الذي جعل الشارع العقد من حيث هو بحيث يقتضيه، ورتبه عليه من حيث هو يعني على أنه أثره وفائدته، هذا أثره التي لأجلها وضع، وفائدته التي لأجلها وضع، كانتقال العوضين إلى المتعاقدين، وكإطلاق التصرف في العوضين، هذا أين كله؟ في البيع، وثبوت التوثق في الرهن، والمال في ذمة الضامن بالنسبة إلى الضمان. عقد الضمان ما هو؟ يكون مثلا لك عليك لفلان كذا، فماذا يصنع؟ تصنع تجري عقد ضمان مع شخص آخر، تنقل المضمون في ذمتك إلى ذمته ويصير عليه هو. واضح؟ والمال في ذمة الضامن بالنسبة للضمان هو الأثر الذي يؤثر هذا العقد، والمقصود من هذا العقد، ووضع العقد لأجله. في الحوالة أيضا فلان له علي كذا وأنا لي على فلان الآخر كذا، فأحيلك إليه، فيصير حقك بهذا العقد عقد الحوالة عند وضع لهذا، وانتقال الحق إلى ذمة المحال عليه في الحوالة ونحو ذلك، هذا مقتضى العقد. فإذا شرط عدمها أو عدم البعض أصلا نافى مقتضى العقد. واضح؟ والحمد لله رب العالمين. أحسن الله يرزق.